قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بتروح تسأل بميلك وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الفتاوى. أبدأ بفتوى أحد السائلين أرسلها على الرسائل القصيرة. يقول الأخ الكريم: أنا أعمل بقالا أقوم ببيع السجائر بأنواعها، مع العلم أنه مدخن أيضا، فما هو حكم الشرع؟ أقول يا أخي الكريم، بارك الله فيك وغفر لك وعفى عنك، أنت ترتكب معصيتين: معصية بيع السجائر ومعصية التدخين. فابدأ بارك الله فيك إما أن تتخلص من المعصيتين معا، أو أن تتخلص من المعصيات الكبرى أولا، وهي معصية بيع السجائر، لأن الدخان محرم كما تعلم، والأدلة على تحريمه كثيرة، وقد سمعتها كثيرا من المشايخ والعلماء، فلا داعي لذكرها. ومنها أنه مضر بالصحة باتفاق الأطباء، وأنه يعني حتى الآن اكتشفوا أنه يسبب أكثر من 36 مرضا كما يعلم كثير من الناس. الإشكال أخي الكريم، أنك إذا بعت علبة سجائر فاشتراها منك رجل، كلما دخن سجارة أثم وأثمت مثله. العلبة فيها 20 سجارة، 20 ذنب له و20 ذنبا لك، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت وفرت له هذا الدخان في هذا المكان، تعاونت معه على الإثم والعدوان. فكلما بعت هذه الأنواع والعلب الكثيرة من السجائر أخذت ذنبا بقدر هؤلاء الذين يشربون الدخان، فينبغي بارك الله فيك أن تتخلص منها فورا، ثم تدعو الله عز وجل أن يخلصك أيضا من التدخين. وإن كنت صادقا مع الله عز وجل فسوف يخلصك من التدخين، وإني داع لك الآن لعل أحد المشاهدين يكون مستجاب الدعوة فيستجيب الله عز وجل دعوتنا بسببه. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تب على عبدك هذا، اللهم تب على عبدك هذا، اللهم تب على عبدك هذا، وأصلح قلبه ونقص سريرته، وارزقه رزقا حلالا وبارك له فيه. اللهم باغته في التدخين، اللهم باغته في التدخين بيعا وشربا، اللهم باغته في التدخين بيعا وشربا، وكذلك كل من يبيع السجائر من المسلمين، أسألك أن تبغضهم جميعا في التدخين بيعا وشربا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال آخر من أحد الإخوة يقول: وجدت حجابا فيه أرقام مقلوبة وكلام غير مفهوم وأسماء لله، كيف نتخلص منها؟ أرجو الإجابة من الشيخ وحيد. أقول يا أخي الكريم، هذا الحجاب الذي فيه أرقام وأشياء، هذه الأرقام طبعا معروفة عند السحرة على ترتيب الحروف الأبجدية القديمة: أبجد هوز حط كلم، أبجد من 1 لـ10، هوز من 20 لـ100 إلى آخرها. يضعون هذه الأرقام، وهذه الأرقام تشير إلى حروف، وتجمع هذه الحروف تخرج هذه الكلمات التي يتعامل بها السحرة الفجرة والعياذ بالله. فماذا تصنع في هذا الحجاب؟ تتوضأ ثم تقوم بحرق هذا الحجاب، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم تحرق هذا الحجاب وأنت تقرأ المعوذات حتى تنتهي من حرقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما جاء جبريل وميكائيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا بسبب السحر، جاء جبريل وميكائيل فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه ما به؟ قال مطبوب يعني مسحور. من طبه أي من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة في بئر ذروان. ثم قرأوا عليه المعوذات، فما قرأوا آية من المعوذات إلا فكت عقدة، كلما قرأت آية من المعوذات فكت عقدة. فالمعوذات تقرأ أثناء حرقك حتى يبطل السحر إن شاء الله. طيب، معنا الأستاذ ثروت، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي بنت عندها 10 سنوات.
نعم.
بتشتغل في الإعلانات بتاعت التلفزيون، ومنها قنوات إسلامية.
نعم.
يعني في قنوات إسلامية وفي قنوات وإعلانات عادية لمنتجات تانية، وهي عندها 10 سنوات.
نعم.
هل في أي حرمانية في الموضوع ده؟
البنت كبيرة في الحجم والجسم ولا بنت صغيرة جدا؟
لا، ده عندها 10 سنوات.
أي 10 سنوات؟ يعني أنا أتكلم عن الجسم وليس على السن.
لا مش كبيرة، عادية يعني.
طيب، أجيبك إن شاء الله على السؤال. مين معنا من فرنسا؟ الأخت سارة من فرنسا، تفضلي يا أختنا. نعم.
ألو.
نعم معك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن هنا في فرنسا الوقت متأخر جدا في صلاة العشاء، وعندما ننتظر حتى الساعة 11 ونصف بتاع العشية باش نصلي العشاء، الفجر متوخر فيه، العشاء يدن متوخر بزاف، والفجر يدن باكر حتى 3:30 تاع الصباح.
العشاء متى يؤذن؟
يؤذن عن الساعة 11:30 مساء.
والفجر الساعة الثالثة؟
لا، 11:30 تاع العشوة تاع الليل.
العشاء والفجر الساعة كم؟
الفجر الساعة 3:30.
طيب، ما هو
3:30؟
جميل. ما هو السؤال يا أختنا الكريمة؟
3:30 صباحا. أريد أن أسأل، هل نقدرون نصلي العشاء بعد المغرب مباشرة ونأخذه؟
طيب، أجيبك إن شاء الله. أختنا سارة تسأل، هل يجوز لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب حتى يناموا مبكرين لصلاة الفجر؟ الجواب لا يا أختنا الكريمة، يجب أن يعود الإنسان نفسه على مواعيد الصلاة، يعني يطوع ظروفه وأحواله على مواعيد الصلاة ولا يطوع الصلاة على مواعيده. فهذه ليست رخصة من رخص الجمع، بارك الله فيك. حاولي أن تصلي العشاء في وقته وتنامين، ورب العزة سوف يبارك لك إن شاء الله في هذا الوقت القليل بإذن الله تعالى إن شاء الله. أما أخونا الأخ ثروت الذي يسأل عن ابنتي 10 سنوات وتعمل في الإعلانات، نقول يا أخانا الكريم، أولا تعويد البنت على هذا المجال أمر خطير، خطير جدا، لأن البنت قد تصل إلى مرحلة البلوغ ولا تستطيع أن تسيطر عليها فتعمل مع أولئك الذين يعملون في الإعلانات. وأنت تعلم أن البنت تمنع من الظهور على الشاشة ونحوها قبل البلوغ وليس وقت البلوغ. فالبنت إذا كانت ستبلغ على 15 عاما فقد تراهق، يعني تظهر أنوثتها من 12 عاما أو 13 عاما. فأنا أقول إذا كانت هذه البنت قد ظهرت أنوثتها فينبغي أن تبعدها عن ذلك جيدا. فإن لم تكن فيجوز حينئذ بشروط. الشرط الأول أن يكون المنتج الذي تعلن عنه منتجا حلالا مباحا. الأمر الآخر ألا يصحبه موسيقى. الأمر الثالث أن تكون القناة التي تعلن فيها قناة منضبطة شرعا. إذا ثبتت هذه الشروط الثلاثة يجوز إلى أن تبلغ مثلا 12 عاما، ثم بعد ذلك تبعدها عن ذلك. نسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك في أخي الكريم. معنى سؤال هنا يقول، بنت مكتوب كتابها يعني معقود عليها ولم يتم الدخول ولم يسأل عنها 30 يوما، وقال لأهلها كل واحد يروح لحاله وهو نيته الطلاق، هل هذا كناية الطلاق وما حقوقها؟ نقول يا أخانا الكريم ليس هذا كناية عن الطلاق. لو قال الرجل لزوجته كل واحد يروح لحاله، هذه من الكنايات التي اختلف العلماء فيها، والراجح أنها ليست كناية الطلاق حتى لو كانت نيته طلاق، لأن الله عز وجل جعل الطلاق بألفاظ معروفة، ألفاظ التسريح والطلاق والمفارقة ونحو ذلك. فأنا أقول أن هذه ليست طلاق، وهذا أخي الكريم لا تجعله مدخلا للوساوس التي تدخل إلى قلبك. فمعنا أخت، تفضل يا أختنا الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايز أسأل في يعني واحدة بتشتغل في شركة يعني فندق، وفي جزء من المرتب ده من الخمور، فهي عرفته يعني عايزة تطلع الفلوس دي تطلعها إيه؟ يعني تطلع تروح فين؟ صدقة ولا تروح لفقراء؟ ولا يعني هي تعرفت إن المبلغ ده من الحاجة دي؟
يعني هذا الفندق أصلا يقدم خمرا؟
آه.
وهي تعمل في ماذا؟
لا،
في أي نشاط؟
لا، بتعمل في إدارة.
في إدارة.
اه.
طيب، وهي محجبة؟
اه.
ولا متبرجة؟
لا، مش محجبة وكل حاجة والحمد لله وبتصلي وكله. بس في يعني هي عرفت ان المبلغ قد ايه اللي هو طالع من الحاجة من
عرفت نسبة المرتب اللي كانت بتاخد مثلا 2000. أيوة. عرفت منهم 200 جنيه جايين من جهة الخمور.
ايوه.
طيب أجيبك يا أختنا الكريمة،
عايزة تعرف هتطلعهم فين يعني؟
ما هو المشكلة مش هتطلعهم، المشكلة في حكم العمل في الفندق الذي يقدم خمر. هذا هو السؤال أولا. فأنا أجيبك يا أختنا الكريمة، السؤال هل يجوز لامرأة أو لرجل يعمل في عمل في فندق يقدم خمرا؟ أجيب على هذا بعد ما نأخذ الأخ رؤوف. من أي مكان أخونا رؤوف معنا؟ انقطع الاتصال. طيب، أقول هل يجوز للمسلم أو للمسلمة الذي يريد الله والدار الآخرة أن يعمل في فندق يقدم خمرا؟ الجواب لا بأس أن تعمل في أي فندق، بشرط أن يكون هذا الفندق لا معصية فيه. بمعنى أن الفنادق التي تستقبل الناس ويبيتون فيها ويجلسون ويستريحون لا بأس أن تعمل فيها موظفا إداريا، تعمل في غسل الأطباق، في تقديم الطعام، لا بأس بذلك. لكن إذا كان هذا الفندق يرتكب معصية كأن يقدم خمرا، أو أن يكون هذا الفندق مثلا فيه صالات ديسكو ورقص أكرمكم الله، حتى لو لم تباشر أنت الخمر بنفسك، حتى لو لم تباشر الرقص والغناء بنفسك، فإن العلماء يقولون بأن العمل في هذا الفندق محرم. لماذا؟ قالوا لأنه تعاون على الإثم والعدوان، لأنك الآن تهيئ الجو لهؤلاء ليشربوا الخمرة، وتهيئ الجو لهؤلاء ليستمعوا الموسيقى ويروا الرقص وهذه المعاصي. والدليل على هذه الحرمة قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوجودك يا أختنا الكريمة في مثل هذا الفندق حتى لو لم تباشر الخمر بنفسك محرم، محرم. فالقضية ليست قضية المرتب اللي جاء من قبل الخمر ولا من غيره، إنما العمل كله بارك الله فيك محرم، نسأل الله أن يرزقك عملا حلالا. الأخت ماريا من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي، أنا إلي ابن، أنا لي ابن عاق.
نعم.
نعم يا سيدي، وهو الآن 3 شهور لا يريد أن يرى وجهي ولا يريد أن يكلمني. تستمعني يا سيدي؟
أسمعك جيدا.
أتسمعني؟
نعم.
نعم يا سيدي.
أسمعك، نعم، تفضلي أكملي. انقطع. طيب، الأخت مروة من أي مكان؟ مروة من القاهرة. تفضلي يا اختنا مروه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال بس، هو لو مثلا يعني واحده كاويه شعرها او كده وحصل مثلا جنابه او يعني حاجه زي كده، المفروض لما تيجي تغتسل وكده شعرها يتغسل برضو مع جسمها وكده؟
هي الكاويه شعرها لو غسلت راسها ما الذي يحدث؟
يعني مثلا هو عايزاه ان هو يعني هي لسه عروسه جديده وهي عايزه ان شعرها يفضل مكوي كذا يوم او حاجه زي كده. فلو هي غسلت شعرها طبعا لا مش هيبقى مكوي وكده.
طيب اجيبك ان شاء الله.
طب وبعد اذن حضرتك معلش، هو يعني هو زوجي بيرجع من الشغل متاخر. فمثلا انا بتوضى قبل مثلا ما هو بيجي او حاجه كده عشان الفجر وكده يعني. فهو لو دخل مثلا وقبلني او حاجه زي كده، هل ان انا وضوئي كده ما ينفعش؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. نجيب اختنا مروه على هذين السؤالين. السؤال الاول تكوي شعرها وتغتسل. طيب معنا الاخت هاله من اي مكان؟ ناخذ اتصال هاله وبعد كده ناخذ الاخت هاله من القاهره. عليكم السلام تفضلي.
لا سمحت انا عايز اسال على سؤالين.
تفضلي.
انا المفروض ان انا يعني متاخره في الانجاب بقالي سنتين، وسمعت ان في يعني واحده قالت لي ان في رقيه يعني شرعيه، اقرا الفاتحه 7 مرات وسوره البقره مره والموعظتين وقل الله احد 3 مرات لمده اسبوعين او لمده اسبوع يعني. يعني دي بتعالج في الحكايه يعني لو مثلا في حاجه عندي تساعدني ربنا يشفيني منها او كده. وبرضه سمعت ان برضه القيام الليل بسوره البقره او كده يعني بيساعد على علاجات الضعيف. فالكلام ده انا عايز اعرف يعني هو صح ولا غلط.
هذا هو السؤال الاول.
هما الاثنين هما سؤالين كده. طيب. على سورة البقرة وحكاية الرقية.
لكن أنت حين تأخرت على الإنجاب كم سنة؟
بقالي سنتين.
سنتين والأطباء قالوا سليمة؟
لا هو صراحة أنا عندي عملت عملية أثرت عليا في موضوع، بس هم قالوا لي يعني ممكن يحصل حمل طبيعي لكن هيبقى بصعوبة شوية. بس معلش كمان عايز أسأل على حاجة تانية. وأنا دعيت كتير قوي يعني في كل وقت المستجاب فيها الدعاء وحاولت اتصدق وكده بس لسه ما حصلش نصيب. فهل ده هيكون معناه ان ربنا مثلا غضبان عليا في حاجه او
زوجك طبيعي الحمد لله؟
الحمد لله
تمام. خلاص اجيبك ان شاء الله. نعود الى سؤال اختنا مروه من القاهره. تكوي شعرها ويحدث بينها وبين زوجها ما يحدث فتريد ان تغتسل للجنابه، فهل يجوز ان تمسح على شعرها او تلبس بلاستيك او كيس او نحو ذلك حتى لا تبل شعرها؟ نقول لا يا اختنا لا يجوز، بل لابد من ايصال الماء الى اصول الشعر. يعني لابد ان تغسلي راسك جيدا في الجنابه وان يصل الماء الى اصول الشعر، والا تظلي جنبا. ولذلك فنحن نقول لك يا اختنا الكريمه اياك ان تتركي راسك جافه من أجل أن يظل شعرك مكوى أو نحو ذلك. وأنا أحب أن أنبه مسألة، أنبه أخواتنا الكريمات على مسألة. أنت تتزين لزوجك وهذا شيء طيب، وإذا تزينت لزوجك تؤجري وتثابين على هذا، لكن اعلمي أن القلوب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والله قد تتزينين جميع الزين والله عز وجل لا يدخلك في قلب زوجك، وقد تقتصر على الوضوء والاكتحال والأشياء البسيطة جدا، ويلهم الله عز وجل لزوجك حبا لك شديدا. والذي يملك القلب هو من؟ هو الرب جل وعلا. فتقرب إلى الله ولا تعصين الله من أجل أن تتقرب إلى زوجك. بعض الأخوات تقول هل أنمص حاجبي لكي أعجب زوجي؟ والنمص محرم. وهذه الأخت تسأل هل تترك نفسها جنوبا ولا تغسل رأسها من الجنابة كي تتقرب إلى زوجها ويكون شكلها جميل؟ كل هذا يا أخواتنا الكريمات ينبغي ألا تفكر فيه مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر. ثم تقول هل قبلة الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ المسألة فيها 3 أقوال مشهورين لأهل العلم، أن مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة، هذا القول الأول. أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة. والقول الثالث أن مس المرأة إن كان بشهوة ينقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. والرأي الذي نميل إليه أن مس الرجل لزوجته لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ولا ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة إلا إذا أنزل الرجل أو أمذى، وكذلك إلا إذا أمذت المرأة من هذه القبلة. والدليل على ذلك حديث عروة، وفي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حديث حسن، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. قلت: ما أراها إلا أنت يا خالة. عائشة هي خالة عروة بن الزبير. ما أراها إلا أنت يا خالة. فضحكت. استنبط العلماء من هذا الحديث أن الرجل يجوز أن يمس زوجته أو أن يقبلها ويصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة للجميع. أختنا الكريمة الأخت هالة تقول بأنها متأخرة في الإنجاب وهناك رقى شرعية لذلك. نقول يا أختنا الكريمة، التأخر في الإنجاب ده مرض عادي، والإنسان إذا أصيب بأي مرض ينبغي أن يتخذ الأسباب المشروعة لهذا المرض لعلاج. أول سبب تتخذ الأسباب المشروعة وتذهب لطبيبه، لا أقول لطبيب، لطبيبه. الأمر الثاني، لأن لا ينبغي أن يطلع عليك طبيب يا أختنا، الأمر الثاني أن تتصدقي بصدقة تتقربين بها إلى الله كل أسبوع مرة، كل شهر وإن قلت. الأمر الثالث الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، لما ثبت عند الترمذي بسند حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الأمر الرابع، هذا أمر مهم جدا، الاعتماد والتوكل على الله عز وجل والرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره. معنى اتصال، من تفضل. انقطع الخط. طيب خلاص، نقول الرضا بقضاء الله وقدره دي من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، لأنك لا تدري، الأخت مثلا تريد أن تنجب، تريد أن وما يدريك، لعل الله عز وجل رزقك بولد فاسد أو ببنت فاسدة، فتأخير هذا قد يكون رحمة من الله عز وجل. فالرضا بقضاء الله وقدره مهم جدا، وبرغم ذلك ادعو الله عز وجل وتضرع إليه، وادعو الله أن يرزقك ذرية صالحة مباركة. ونحن أيضا ندعو الله تبارك وتعالى من هذا المكان أن يرزقك ذرية صالحة مباركة، وأن يرزق كل مسلمة محرومة من الأولاد ذرية طيبة مباركة. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سائل يسأل ويقول: فعلت ذنبا، مسلم فعل ذنبا فغفر له في الدنيا، هل يحاسبه الله عليه في الآخرة؟ نقول: وما يدريك أنه غفر له، والمغفرة أمر غيبي. لكن على كل حال، الإنسان إذا دعا الله عز وجل واستغفر من ذنبه وغفر الله عز وجل له الذنب انتهى، مدام غفر الذنب إن شاء الله لا يعاقب الله عز وجل عليه. طب معنا الأخ إبراهيم، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
الله يعطيك العافية. مسألة إن شاء الله، سؤالي بخصوص الطلاق.
نعم.
أنا كنت برا في دولة في الخارج.
نعم.
وبعد كده مثلا كان في حصل مشكلة في البيت يعني عندنا كده، فإيه بخصوص إيه مثلا زوجتي. فأنا كلمتها في مرة في التليفون يعني كده، بس أنا مش ناوي الطلاق.
نعم.
فهي ما جابتش عليا مثلا في سؤالي. فانا قلت لها: انت طارق محمد؟ ما قلت لهاش انت طالق مثلا كده، لا انا ايه بسمي في لفظ الطلاق بسمي شخص اللي هو اسمه طارق.
طارق محمد ده مين؟ طارق محمد ده ابنكم ولا ايه؟
نعم.
طارق محمد ده رجل
لا
معروف؟
لا ده شخص عادي. بقول لها كده، بس دي كان على سبيل مثلا ايه التهديد بس وخلاص، مش
يعني. قلت لها: انت طارق بالراء؟
بالراء.
ولا تقصد الطلاق؟
لا ولا اقصد الطلاق. ده
وتقصد التهديد.
اللفظ اللي انا نطقته اللفظ اللي انا اللي هو صدر مني صدر اسم انسان عادي، طارق محمد اسمه كامل يعني.
هذا ليس طلاقا بارك الله فيك، ولا يقع كلامك. الاخت مفيدة. نعم تفضل يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله ابني عاق 25 سنة، جوزته ووفرت له حياته كلها السعيد. فجه كان في الشغل مع ابوه، بيشتغل يعني مع باباه، ففرض علينا هو له اختين لسه، يعني له اخ هيتجوز على وش جواز واخته في ثالثة اعدادي. فجي في وسط الشغل في قام قال لابوه لازم اخد اجره. نقول له ما ينفعش يا ابني الا لما هتجوز اخوك زي ما احنا جوزناه. والوقت غير الاول، يعني كانت الحياه ميسره الاول وقت، يعني الحمد لله يعني احنا بناكل ونشرب يعني برضو من زي الاول، والعيشه صعبه وربنا عطله بنت تعبانه واحنا اللي بنصرف عليها وبناكله وبنكسيه، ومرته تعبانه احنا اللي يعني احنا شايلين كل حاجه من عليه. حكم علينا لازم ياخد مننا فلوس، بياخد في الشهر 1000 جنيه من ابوه. فبابا برضه ما رضاش يحوشه من امي.
هو ماذا يعمل مع ابيه؟
ايوه بيشتغل مع ابوه.
في اي مهنه؟
سباك.
تمام.
فاللهم صل على النبي. فبياخد 1000 جنيه في الشهر، ما بنعرفش عنه حاجه ولا مراته تعرف عنه حاجه. وغير كده وكده نقول له طب ادفع النور وادفع الميه معانا يا ابني ساعدنا، انت كده كده بتوقف المراكب السايره، مش عايزنا نجوز اخوك الصغير. فامبارح بكلمه شاكيني ومسك فيا وبهدلني وقال لي ده انا هولع في البيت بالليل.
هو يصلي ولا لا يصلي؟
ساعات بيصلي وساعات ما بيصليش. فبيقول لي لازم اولع في البيت واللي فيه، وهسرق المصلحه بتاعه ابويا ديت هاخدها، ولازم انضفها لكم واشحكم وانا بقى في البلد. امبارح وبعدين اخر بهدله امبارح، ووصلني لدرجه اكتئاب عام، وكنت هشل امبارح. ان انا مش مصدقه ان ده ابني بيكلمني بالاسلوب ده.
لكن انت هو صغير ما ودتهوش يصلي ولا علمتيه الصلاه ولا
صلوا؟ كانوا بيصلوا ما كانوش ولا فرض.
وعيالي
ما يعني انا ما اختلطهمش على حد، عيالي ما كانوش بيختلطوا على حد خالص، ولغايه دلوقتي برضه ما بيختلطوش على حد. يعني متربيين على طبليه ابوهم بس، ما راحوش هنا ولا هنا ولا هنا.
طيب خلاص انا ان شاء الله هجاوبك باذن الله يا اختنا الكريمه. معنا الاخ رؤوف. نعم. ايوه تفضل يا اخوان الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه. اغلق التلفاز بارك الله فيك وتكلم.
ربنا يحفظك. حاضر. كان عندي سؤال يا شيخ بالنسبه لصلاه العشاء. فانا بروح نادي وكده، بلعب في نادي، فبلعب بالزي الرسمي اللي هو التيشيرت والشورت، وبلعب اللبس يعني الزي الرسمي، وباجي العشاء اللي بعد ذلك، يعني صلاه بصلي المغرب وبعد كده باجي العشاء. فده وزر عليا.
بتاخر العشاء ولا تصلي العشاء جماعه من اجل اللعب؟ تلعب ايه؟
بنلعب كوره.
كوره يعني بتاخر العشاء من اجل لعب الكوره؟
لا انا قصدي يعني عشان احب الصلاه يعني بعد كده، يعني الصلاه تكون ده قصدي يعني. فده يكون وزر عليا كده.
بارك الله. وبتاخرها جماعه؟ بتاخرها جماعه كلكم بتصلوا جماعه مع بعض؟
لا انا بصلي لوحدي.
يعني بتفوتك صلاه الجماعه رقم واحد، ورقم اثنين بتاخر العشاء. وليس الامر مهم يعني، وانما هو لعب الكوره. طيب اجيبك يا اخ رؤوف باذن الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. اقول لاخينا رؤوف بارك الله فيك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. في رواية في غير الصحيحين الصلاة على أول وقتها. فأقول لأخينا رؤوف ربنا يحفظك ويرعاك، حاول أن تهتم بالصلاة وأن تجعل الصلاة كل همك، وأنت تعرف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم ماذا؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية كلما خرج من المسجد حتى يعود إليه كل شوية ينظر إلى الساعة، كم بقي؟ بقي نصف ساعة، بقي ربع ساعة، 10 دقائق، استعد وأذهب إلى المسجد. هذا الرجل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنقول لك يا أخي الكريم، لا يجوز لك تأخير العشاء من أجل هذا. الأمر الآخر أنك تفوتك صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحرب لم يرخص الله له عز وجل أن يؤخر الصلاة، بل أنزل عليه آية كريمة تبين له كيف يقسم الجيش نصفين، نصف يصلي الصلاة في وقتها ونصف يقف أمام الأعداء، كما قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية الكريمة. فلا تؤخر الصلاة بارك الله فيك. هذا سائل يسأل ويقول بأنه يقول عنده مصيبة كبيرة ولم يستطع النوم كل الليل وفعل كل شيء، قرأ سورة البقرة واستغفر ودعا، أرجو رجاء حارة إن كان هناك حل فلتخبرني به. أقول يا أخانا الكريم، إذا أصبت بمصيبة فاعلم أن هذه المصيبة إنما اختارك الله عز وجل ليصيبك بها ليكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل اصطفاك من بين الناس بهذه المصيبة لأنه يحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي رواية إذا أحب الله عبدا نال منه. الأمر الثالث، اعلم أن غضبك وحزنك لن يغير من القدر شيئا، لن يغير من القدر شيئا. أقول بارك الله فيك، الذي يعينك على الصبر أمور. الأمر الأول أن تتصدق بصدقة، الأمر الثاني أن تدعو الله عز وجل أن يخفف عنك مصيبتك، الأمر الثالث هناك دعاء، هناك دعاء. هذا الدعاء يعني لو قاله الإنسان وهو مكروب فإن الله يزيل كربه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب العبد بهم أو كرب أن يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وهناك التلبينة وهي دقيق شعير تذيب في ماء ساخن وتحليه بسكر أو بعسل وتأكل هذا أو تشربه بالملعقة، هذه التلبينة تجنب الفؤاد وتذهب حزن الإنسان، وهذه وصفة السيدة عائشة رضي الله عنها ورفعتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام التلبينة. وإذا أردت أن تفصلها ارجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، فصل الطب النبوي في حرف التاء تلبينة وتعرف طريقتها. نعم. قبل أن أخذ السؤال الذي بعده، إخواننا الكرام الذين كانوا معنا ويتابعون معنا دروسنا العلمية وطلبوا مني كثيرا أن يتصل إسنادهم بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوعدتهم أن يكون لهم إن شاء الله لقاء أحدثهم بحديث الأولية بإسنادي المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من سمع هذا الحديث أجيزه به فيكون إسناده متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أحدثهم بثلاثيات البخاري وهي أعلى أحاديث صحيح البخاري، التي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثلاثة فقط، اثنان والصحابي، وهذه الحديث من صحيح البخاري كله وهو 7000 حديث هي 22 حديثا فقط، اسمها ثلاثيات البخاري، سوف أحدثهم بها بالإسناد المتصل إن شاء الله تعالى غدا يوم الثلاثاء. من استطاع أن يحضر معنا يحضر، ومن لم يستطع سيكون معنا على الموقع بإذن الله تعالى، ويكون هناك بث مباشر على القاعة الصوتية على الموقع، وسوف نرسل له على الإيميل إجازة مجانا، والموقع تكتب وحيد عبد السلام بالي، ستدخل على الموقع ثم على القاعة الصوتية وتشارك معنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، هذه هدية لإخواننا. أما الهدية الثانية وهي مسابقة حفظ السنة، مسابقة حفظ السنة هي حفظ الأحاديث المتفق عليها في 3 أشهر، حفظ الأحاديث المتفق عليها في 3 أشهر عبر كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين. بالمناسبة عملنا هذه المسابقة في العام الماضي وحفظ عدد كثير جدا، أكثر من 300 واحد حفظوا الصحيحين في شهرين اثنين، لكن السنة هذه كان بمعدل 20 صفحة في اليوم. أعطيناهم ما يسمى بمحاضرة اسمها قواعد إدارة العقل، كيف تحفظ، كيف تركز، كيف تثبت الحفظ، هذه الأشياء محاضرة 3 ساعة فقط، وبدأوا حتى أن بعضهم بدأ 20 صفحة، 25 في اليوم، 30 صفحة في اليوم، بعضهم حفظ 100 صفحة في اليوم بفضل الله عز وجل. فأنا أقول لإخواننا بارك الله فيكم، إن شاء الله إحنا جعلنا المسألة واسعة في هذه الإجازة حتى نستغلها إن شاء الله تعالى، فأقول جعلناها 3 أشهر حفظ الصحيحين في 3 أشهر. تريد أن تسجل، ادخل على الموقع وسجل اسمك وسوف تصلك نسخة من الكتاب الإلكترونية مجانا على الإيميل. ادخل على الموقع مسابقة حفظ السنة وسجل اسمك وسوف تصلك على الإيميل إن شاء الله تعالى نسخة مجانية من الكتاب الذي يحفظ إلكتروني، وإن شاء الله تكون المسابقة، والأول هياخد 1000 جنيه وسنعطي بفضل الله جوائز للـ200 الأوائل، الأول 1000 جنيه وبعدين 900 700 إلى آخره، والأخير هياخد 50 جنيه وسوف يأخذ إجازة مختومة إن شاء الله بحفظ الصحيحين. يمكن أن تدخل على الموقع وتعرف التفاصيل كاملة، فهاتان هديتان لكما أيها المشاهدون الكرام. الأخ الكريم بيكلمني المخرج ويقول هل أهل النار يبكون؟ طبعا أهل النار يبكون ويصيحون ويصرخون كما ثبت في القرآن والسنة، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى جواب. هنا إحدى الأخوات تقول تزوج زوجي سرا وسافر بها إلى الخليج وتركني لرعاية والدته وأولاده، فما الحل؟ أقول يا أختنا الكريمة هذه مصيبة أنت أصبت بها، فعليك بالصبر والاحتساب، وعليك أن تعلمي أن هذا الأمر الشديد على نفسك وأن صبرك عليه يرفعك عند الله درجات، والدنيا فانية ومنتهية، والله عز وجل أصابك بهذه المصيبة ليكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، كما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وأقول ادعو الله عز وجل أن يرد إليك زوجك، وإن شاء الله سيرد إليك زوجك بإذن الله تعالى، وسوف يعطيك حقوقك إن شاء الله كاملة، فاستعيني بالله والله معك. وهنا سائلة تسأل وتقول ما حكم من تصوم ما عليها وتعيد لشكها هل ما صمته قبل أن تعيد يحسب أم لا؟ نقول لا تشك يا أختنا الكريم، لا تشك في مسألة الصيام، لأن لو دخل الشك عندك كلما صمت ستصومين مرة أخرى. كل هذه الأوهام والشكوك اتركيها بارك الله فيك، والأيام التي صمتيها إن شاء الله نسأل الله أن يتقبلها. وهذا سائل يسأل ويقول يكره معاشرة زوجته وهو يؤدي هذه المعاشرة خوفا من الله فقط، هل عليه إثم؟ لا، ليس عليك إثم يا أخنا الكريم، لكن ينبغي أن تأتي زوجتك على الأقل كل 4 أشهر مرة، على الأقل كل 4 أشهر مرة، وهي فترة الإيلاء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر إلا إذا خشيت عليها الفتنة واحتاجت إلى أكثر من ذلك. فإذا أكرهت نفسك على ذلك فلا بأس، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد الله. فهذا عمر بن الخطاب يكره نفسه على هذا الأمر من أجل خروج ذرية تعبد الله عز وجل. وهذا سائل يسأل ويقول يعمل كمحاسب بمصنع عبايات مطرزة للخروج بالسعودية، فهل يجوز أم لا؟ نقول يا أخانا تطريز العبايات اللي هي عبايات للخروج نوع من أنواع التبرج ونوع من أنواع لفت نظر الرجال إلى النساء، والأخت التي تلبس عباية مطرزة داخل البيت لزوجها أو لأخواتها لا بأس، لكن تلبس عباء مطرزة وتخرج بها في الشارع كأنها تقول للناس انظروا إلي طالعوا في، نقول يا أختنا هذا نوع من أنواع لفت النظر وهذا لا يجوز أصلا. طيب إذا كان هذا الأمر يحرم على الأخت المسلمة أن تخرج بالعباءة المطرزة حتى لو كانت سوداء ولا يظهر منها شيء لكنها مطرزة، نقول يا أختنا الكريمة لا يجوز هذا، ونقول أيضا نقول كذلك يا أختنا الكريمة اعلمي أنك كلما تحجبت كلما تحجبت واحتجبت عن أعين الناس ولم يكن لبسك لافتا للنظر كان ذلك عبادة لله عز وجل تتقربين بها إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني نقول لأخينا الذي يعمل في هذا المصنع لا يجوز أن تشارك في هذا الأمر المحرم، لا يجوز أن تشارك في هذا الأمر المحرم. لماذا؟ لأنك الآن تتعاون على الإثم والعدوان وتتعاون على نشر الفتنة بين الناس. طيب لأننا خلاص انتهينا أو كدنا أن ننتهي، وأنا كنت قد وعدت إخواننا الكرام أن أعطيهم كيف تستخرج الكنوز من الأرض بطريقة شرعية. أختم بها بالإجابة على هذا السؤال بارك الله فيكم، لأنكم لم تذكروني، فجاني سؤال لكن لم يذكرني أحد على الهاتف. أقول الإخوة اللي صجوني بالاتصالات وأكثروا علي الاتصالات، كل واحد يكون معه ورقة وقلم، فأقول لا يجوز استخراج الكنوز من باطن الأرض، من باطن الأرض عبر السحرة والمشعوذين والدجالين، فإن هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لو قال لك رجل أنا بالقرآن أستطيع أن أعرف هذا المكان فيه أو ليس فيه، اعلم أنه كاذب لا يعلم الغيب إلا الله، أو يستعين بالجن، والاستعانة بالجن محرمة. الأمر الثالث، لو أن إنسانا على يقين من أن هذا المكان فيه كنز، كيف يخرجه بالطريقة الشرعية؟ اكتب. أولا أن يكون المكان ملكا لك، ثانيا أن تقرأ على إناء به ماء سورة الصافات والرحمن والجن ثم ترش في هذا المكان، ثالثا الذين يقومون بالحفر في هذا المكان يكونون قد صلوا الفجر في جماعة وقالوا أذكار الصباح كاملة ليحصنوا أنفسهم من الجن، وكذلك إذا كان في الليل يكونون قد صلوا المغرب في جماعة ويقولون الأذكار كاملة حتى يحصنوا أنفسهم من الجن. رابعا كل من يحفر يقول بسم الله مع كل ضربة، بسم الله مع كل ضربة حتى يبتعد الجن عنه. خامسا يقف اثنان على حافتي البئر، أحدهما يؤذن بصوت مرتفع والآخر يقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع. سادسا إذا حفروا وجدوا شيئا كصخرة ونحوها أو شيئا غريبا يأتوا بماء ويقرؤون عليه الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وسورة الصافات كاملة ويرشونها على هذه الصخرة. سادسا إذا أخرجوا ذهبا يقسم هذا الذهب إلى خمسة أخماس، يتصدقون بالخمس ويأخذون الأربعة أخماس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ثامنا إذا أخرجوا تمثالا من ذهب فلا يجوز بيعه كتمثال، وإنما يقطع ويباع مقطعا حتى وإن قل ثمنه. تاسعا لو أخرجوا تمثالا من حجارة فهذا التمثال وإن كان يساوي الملايين لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه ويحرم ثمنه، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن التماثيل والأصنام والخمر، نهى عن ثمن التماثيل والأصنام والخمر، فمن باع تمثالا فثمن هذا التمثال محرم لا يجوز، بل هذا التمثال يحطم حتى ولو كان يساوي الملايين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيون يحتار دليلك أو تدل فيه.